فرع، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين.
نخرج على هذا الفرع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين: فرع، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم.
يقول رحمه الله تعالى: تجوز الزيادة في نسب الشيخ، في نسب الراوي، أما في نسب الشيخ المحدث فلا يحتاج إلى بيان له. أن يقول حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر الفلاني، لا يحتاج إلى بيان، لأنه هو الذي يحكي، فكلام منسوب إليه. لكن إذا زاد في نسب شيخ شيخه أو من فوقه على ما روي له، أن الإمام البخاري له أن يزيد في نسب شيخه محمد بن بشار مثلا، لكن هل له أن يزيد على قوله حدثنا محمد بن بشار؟ هذا له أن يزيد مشاء، لكن بعد ذلك إذا قال حدثنا غندر، هل له أن يقول غندر محمد بن جعفر؟ له أن يزيد على أن يبين، لأن محمد بن بشار قال له حدثنا غندر، فالإمام البخاري ليس له أن يزيد، وإن كان الأمر سهل، لكن هذا من دقة في أهل الحديث، فلا بد أن يبين بأن يقول هو محمد بن جعفر، أو يقول يعني محمد بن جعفر، وهكذا. فإذا جاء بهو بين أن هذه الزيادة من عنده، وكذا في نسب شيخ شيخ الشيخ، وهكذا إلى آخر الإسناد. مثلا لو قال حميد عن أنس، فجاء فقال أنس يعني ابن مالك وهو ابن مالك، لا بأس. وهنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين. لكن إن زاد من غير بيان الأمر سهل وما عدا الواقع، لكن الأولى أن يقتصر على ما روي له من أبواب الشيوخ، ولا سيما في صيغ الأداء. وفي أنساب الشيوخ ينبغي أيضا أن يقتصر على ما روي له، وإذا أراد أن يزيد من أجل البيان فلا بد أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان. نعم.
فرع، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه ونحو ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه، كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم.
يقول رحمه الله: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقول أخبرك فلان، يعني إذا قرأوا على من يروي الحديث بإسناده خاطبونه بهذا، يقول أخبرك فلان قال أخبرنا فلان، وفي النهاية هل يقول نعم؟ إذا قرأ الحديث يلزم أن يقول نعم؟ جمهور المحدثين على أنه لا يلزم أن يقول المحدث نعم، لأن أخبرك فلان سؤال، يعني هل أخبرك فلان؟ نعم. هل يلزمه أن يقول نعم؟ الظاهرية يقول لابد أن يقول نعم. أخبرك فلان قال أخبرنا فلان إلى آخره، يقول الشيخ نعم، لابد أن يقر. لكن الجمهور يروا على أنه لا يلزم الإقرار. والفرع مسوق لبيان قال أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ولفظ قال محذوفة في الكتب في الخط، لكنهم ينطقون بها، منهم من يقول أنه لا بد من الإتيان بها. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان إلى آخره، ومنهم من يقول حذفها لا يوقع في لبس، لا يوقع في لبس، إذن لا يلزم الإتيان بها. والحذف في الخط كثير وفي النطق، منهم من يلزم الإتيان بها، ومنهم من يقول ما دام أنه لا يوقع في لبس فالأمر يسير. قاله سائغ عند الأكثرين لا سيما في الخط. الصحف والنسخ التي تروى بإسناد واحد وتشتمل على جمل كصحيفة همام ابن منبه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم سرد جملا تبلغ أكثر من 30 كل جملة منها تصلح حديثا منفردا، سيقت مساقا واحدا في المسند وهي موجودة في صحيفة مستقلة محققة وهي صحيحة، سيقت مساقا واحدا في المسند. لماذا؟ لأنها في مسند يجمع أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد، فسيقت مساقا واحدا وهذا موضعها في مسند أبي هريرة. البخاري رحمه الله تعالى يقطع هذه الصحيفة ويأتي في كل موضع منها بجملة تناسب المقام، ومسلم كذلك، ما ساقوا الصحيفة مساقا واحدا بل قطعوها في الأبواب، ولكل منهما طريقته. فطريقة الإمام البخاري يذكر الجملة الأولى نحن الآخرون السابقون بعد أن ينتهي الإسناد، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يأتي بالجملة التي يحتاج إليها، القطعة التي يحتاج إليها من الحديث أو من الصحيفة. مسلم رحمه الله تعالى بعد أن يسوق الإسناد عن همام عن أبي هريرة هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها ثم يذكر الجملة التي يريدها، ولكل منهما طريقته، وهذه الطريقة مناسبة وتلك أيضا. إذا ذكر الإسناد في الموضع الأول احتاج إلى جملة في أول الكتاب، ثم احتاج في أثنائه مرارا في آخره، هل يحتاج أن يكرر الإسناد أو يقول بالإسناد السابق عن أبي هريرة فقال هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث، يحتاج أن يذكر الإسناد أو يحيل على الإسناد السابق. منهم من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا، والأمر واسع ما دام ذكر الإسناد في أول موضع. على كل حال إذا خشي من أحد أن يلتبس عليه لابد من البيان. وهنا يقول ما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منا ثم يقول وبالإسناد، يعني يشير إلى أنه تقدم ذكر الإسناد، أو وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد، له أن يرويه ويحيل على الإسناد السابق، وله أيضا أن يذكر الإسناد في كل قطعة يحتاج إليها. إذا روى كتاب كامل بإسناد واحد هل يلزمه أن يذكر إسناده إلى صاحب الكتاب في كل حديث أو يذكره في أول موضع ويحيل عليه فيما بعد؟ وبه الشراح يكتفون بذكر الأسانيد في موضع واحد، وبقية الأحاديث وبه إلى الإمام البخاري قال حدثنا إلى آخره، وهذا الأمر فيه سهل. ولذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى والأمر في هذا قريب سهل يسير، سواء ذكر الإسناد في كل موضع أو أحال إليه، ذكره في الموضع الأول ثم أحال إليه. وأما